تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليظ، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مشهور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرنا يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ردود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
نعم. ذكر الحافظ رحمه الله ابن كثير نقلا عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح تعريف ابن الجوزي، وهو موجود في مقدمة الموضوعات ابن الجوزي، لكن واعتنى بكتاب ابن الصلاح فلم يرجع إلى الأصول المباشرة، ولذا خفي عليه موضع كلام الترمذي على ما تقدم. بعض المتأخرين يريد به أبا الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات حد الحديث الحسن بأنه الذي فيه ضعف قريب محتمل، وقيل ما ضعف قريب محتمل. قلت: وما بكل لا حد حصل، لمن ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف الجوزي، قال: وما بكل ذا حد حصل. ولذا قال: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليظ. الجوزي كلامه منتقد. الضعف القريب المحتمل ليس مضبوط بضابط يميز به القدر المحتمل من غيره، وإن قلنا أن بقية كلامه ويصلح للعمل ومن تمام الحج لازم عليه الدور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا، فيلزم على هذا الدور ممنوع. إذا كنا لا نعرف الحسن إلا بصلاحيته للعمل، ولا نعرف إلا بما كان حسنا أو صحيحا، هذا الدور الممنوع. لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشد، ما ينتهي الأمر. فعلى كل حال القدر المحتمل غير منضبط وغير متميز، وليس له حد يعرف به أوله وآخر. ولذا ذكر ابن الصلاح أن كل هذا مستبهم، لا يخفي الغليل. يقول: وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يقول حسن عن الصحيح على ما تقدم. ثم بعد ذلك يقول ابن الصلاح: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونهما علل ولا بنكر أو شذوذ شملا إلى آخر كلامه. التقسيم الذي يراه ابن الصلاح هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته الذي لا يخلو رجال إسناده، هذا كلام الترمذي، نعم. والقسم الثاني هو الحسن لذاته، والقسم الأول الحسن لغيره. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ لشديد الضعف، إنما ضعفه خفيف محتمل يقبل الانكبار، ولا هو متهم بالكذب ليس بشديد الضعف، ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، وما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره. يقول حافظ ابن كثير: قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، يعني عن الترمذي، من قوله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف ننزل كلام الترمذي على الحسن لغيره؟ الحسن لغيره لابد أن يروى من طرق يرتقي بها عن الضعف إلى الحسن، وهو يقول حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فللعلماء أجوبة عن ذلك: إما أن يكون غريب بالنسبة لهذا الراوي وأن يروي عن غيره، غريب بهذا اللفظ وأن يروي بألفاظ أخرى، لأقوال كثيرة، كل هذا لتوجيه سلام الترمذي وعدم إهداره، وإلا فما قعده لا ينطبق على جامعه وما حكم عليه من الأحاديث الحسان. القسم الثاني يقول: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح من الحفظ والإتقان، يعني خط ضبطه، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المثل شاذا ولا معللا. وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، وهو قريب من قولهم حسن لذاته. وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل. فكلام الخطابي يتنزل الحسن لذاته، وكلام الترمذي يتنزل الحسن لغيره، على أنه استقر عند المتأخرين تعريف الحسن لذاته بأنه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والحسن لغيره هو الضعيف على ما سيأتي بحده، القابل للانجبار إذا تعددت طرقه. ابن جماعة له تعريف المنهل الروي، كأنه يريد أن يجمع قسم الحسن في حد واحد، يرى أنه جامع مانع يقول ما اتصل سنده وانتفت علله في سنده مشهور له به شاهد او مشهور غير مستند. مشهور له شاهد حسن لغيره، مشهور غير متقن يعني خف ضبطه فنزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان ويدخل في هذا حسن لذاته. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود حديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الله. يعني لو ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن، لأن من الضعف ما يقبل الانجبار ومنه ما لا يقبل الانجبار. فأحاديث الكذابين هؤلاء مهما بلغ عددهم لا ترتقي، بل لا يزداد إلا سوءا إذا كان الخبر متداول على ألسنة الكذابين ولو كثر. المتهمين بالكذب يعني من اشتد ضعفهم لا ترتقي أحاديثهم ولا تنجبر. حديث الأذنان من الرأس لا يطلق وإن روي من طرق. حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا لا ينجبر وإن كثرت طرقه وعمل بها بعض أهل العلم. يقول: لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، لا سيما إذا كان ضعف الراوي ناشئا عن خفة ضبطه. إذا كان الضعف ناتج عن الضبط ليس ناتج عن انتفاء العدالة مثلا فإنه يقبل الانجبار. يقول: كما إذا كان راوي سيء الحفظ أو روى الحديث أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة حينئذ تنفع ويرفع الحديث عن حدود الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. وهذه مسألة مهمة، الضعيف القابل للانجبار إذا جاء من طريق آخر مثله يرتقي إلى الحسن لغيره، لو جاء من طريق ثالث ورابع وخامس وسادس كل ضعيف قابل للانجبار يرتقي درجة واحدة إلى الحسن لغيره أو إلى الصحة. وإذا روي الحديث الضعيف بسند قابل للانجبار وله شواهد تقويه صحيحة أو له متابعات صحيحة يرتقي إلا ما يرتقي يرتقي، لكن إلى الحسن يرتقي درجة واحدة أو أكثر. مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول أن الضعيف لا يرتقي إلا إلى الحسن لغير ما كانت متابعاته وشواهده ولو كانت في الصحيح. وهذه لفتة لطيفة من الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ويقول: ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. أكثر من زاول التخريج ودراسة الأسانيد لا يرقي الحديث أكثر من درجة. لو قلنا إن هذا صنيع الأكثر ما بعض، لكن هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح يتجاوز أكثر من درجة؟ أقول: إذا كان الشاهد صحيح أو متابع في الصحيح في المانع، لأن المقصود الحكم على المثل، مراد الحكم على المثل، لأنك حكمت على هذا الإسناد بأنه ضعيف وارتقى بشواهده ومتابعاته الصحيحة إلى الصحيح، فالمثل محفوظ صحيح. إذا روي الضعيف شديد الضعف من طرق كثيرة ومتباينة وجزمنا بأنهم لم يتواطؤوا على ولم يتفقوا على تلقي هذا الخبر مثلا، أو يكون مصدرهم واحد، نقل الخبر من طريق رواة ضعاف شديد الضعف، لكن طرقه متباينة. لا شك أن الكذاب قد يخطئ، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. فهل نستطيع أن نرقي الحديث شديد الضعف إلى الحسن بتعدد طرقه، طرق متباينة جاءت من جهات؟ الجمهور لا. طريق السيوطي وأشار إليه في ألفيته أنه يمكن، شلمان فقال: وربما يكون كالذي بدي، يعني كالحسن لغيره. وعمل الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، ناصر الدين الألباني، أحيانا يؤيد هذا القول، لكن المعتمد عند جماهير العلماء أن شديد الضعف لا ينجى بالحديث، وأنه لوجود رواية مثل عدمه.
الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني.
نعم، الترمذي هو الذي شهر حديث الحسن، هو الذي شهره في كتابه في جامعه. لا يكاد حديث من الحكم عليه بالحسن أو بالصحة مع الحسن، غالبا قد يفرد الصحة. المقصود أن غالبا الحديث محكوم عليها بالحسن، إما مفردا أو مظلوما إلى الصحة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أول من عرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله. يعني ذكر حديث تقسيمه إلى صحيح حسن ضعيف، يقول: أما من قبل الترمذي من أهل العلم فيقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواحد. الخلاف لفظا، هو قال من الحسن ما يعرف وهو معروف من قبل الترمذي، أحمد والبخاري وعلي بن ابن المديني ويعقوب بن شيبة وجمع من أهل، حتى الشافعي أشار إليه. الاسم موجود، التسمية موجودة، لكن هل الحقيقة حقيقة؟ ما دام اللفظ موجود ومطلق، والخلاف لفظي، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الضعيف قسمين: ضعف لا يمتنع العمل به، لماذا لا نسميه حسن؟ نعم، وهو يشبه. شيخ الإسلام له مقصود وله هدف، وإن كان هذا سابق لأوانه، لكن لابد من بيانه. شيخ الإسلام يريد أن يدافع عن الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد رحمه الله احتج بالضعيف في الفضائل. يقول إن الإمام أحمد إذا أراد أن، أو مراد الإمام أحمد من قوله الاحتجاج بالضعيف في الفضائل، لا يريد به الضعيف الذي لا يقبل، الذي نزل عن درجة الاحتجاج، إنما يريد به النوع الأول من الضعيف الذي ذكره الشيخ، والضعف الذي لا يمتنع العمل به، وهو الحسن في الاصطلاح. لكن كلام الشيخ رحمه الله متعقد. اولا ان اطلاق الحسن موجود عند من قبل الترمذي من طبقه شيوخه وشيوخهم. الامر الثاني انه يلزم منه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام، لأنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، يحتج بالضعيف في الفضائل. والضعيف عند شيخ الإسلام رحمه الله الذي اصطلح عليه في مباعث بأنه هو الحسن. إذن الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من مذهب الإمام أحمد. على كل حال يأتي في الاحتجاج بالضعيف كلام طويل حول هذه المسألة، لكن هذه إشارة. نعم.